في هذا الحديث دليل على أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع، إنما محرم أكلها. وبناء على ذلك لو أننا انتفعنا بشحنها ولحمها في غير الأكل جاز ذلك، لأن كلمة إنما حرم أكلها حصل طريقه إنما وعليه، فيجوز أن تطلى بشحومها السفن وتدهن بها الجلود ولا حرج في ذلك. ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الميتة قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. لما قال هذا اختلف العلماء، هل قوله هو حرام يعود على ما ذكر من الانتفاع أو يعود على ما السياق فيه وهو البيع؟ وهذا الحديث يؤيد إيش؟ أنه يعود على البيع. في لفظ آخر قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض يعني الدب. فيدل هذا على أن جلد الميت يسلخ منه من الميت ويدبر ويطهر بالدبر، وإذا طهر بالدبر جاز استعماله، جاز استعماله في اليابسات وغير اليابسات، بل جاز لباسه على الإنسان، يجوز أن يلبسه فروة له لأنه لما دبر صار طاهرا. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم كل جلد دبر حتى جلود السباع والحيات وما أشبهها، أو خاص بجلود ما تحله الذكاء؟ فمن العلماء من قال إنه عام في كل جلد، كل جلد دبر فهو طاهر. واستدلوا بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم. كثير من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكله لكنه مدبوح، فعلى هذا القول يكون استعمال هذه الكنادر مثلا أو الخف يكون جائز. وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جلود ما لا يحل أكله إذا دبر فهو طاهر. والقول الراجح أنه لا يطهر بالدبر إلا جلود الميتة التي تحل بالزكاة. ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاتها، يعني أنه بمنزلة الزكاة لها. فكما أن الزكاة تطهر هذا الحيوان فالدبر يطهر جلده، وهذا أحرى. أعني أن القول بأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالا طاهرا، فإذا ما تنجس بالنجاسة طهر بالدبر. ويدل عليه من القياس أن جلد الميتة نجاسته طارئة ولا عينية؟ طارئة، فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة، بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من أصلها. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال، لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء. الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر.
من فضلك